لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك صلى الله عليك وعلى حامل رايتك حبيب ابن المظاهر الأسدي. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. أسود أسود إذا افتر ثغر الردى يكر أحجما فمنهم زهيرا وأنعم به فمنهم زهير وأنعم به ومسلم والحار إن أقدما وشيخا عليه بهاء المشيب وشيخ عليه بهاء المشيب لنصر عميد الهدى يمما حبيب وأعظم بإيمانه حبيب وأعظم بإيمانه نمته الكرام لها فانتمى وبشر بالقتل دون الحسين فكان بهذا اللقاء مغرما إلى أن أتاه رسول الشهيد أن اقدم فقد آن أن تغنما فلبى نداء كعبة الوافدين وراح إلى كربلاء محرما ومذ حل في تلعات الطفوف له الصبط رايته سلما فصال بها في صفوف العدا وضرج صارمه بالدماء تناول حبيب العلم من كف الشفية هز
زب يمين وقاب طالب للمنية. والله يا بن بنت النبي لو قطعوني بالسيف والخطي وبالنار احرقوني وذروا عظامي بالهوى وتالي شروني 70 مرة هالفعل يجري علي. والله يا ابو السجاد ما فارق جمالك نفسي ومالي والاهل كلها كل شيعتك تفنى ولا تهتك عيالك والتفت لاصحابه وعبرات جري وقال لهم يا فرسان الحرب كلكم تسمعون باكر بهالعرصة يثور الحرب والكون وليكون سادتكم بني هاشم يحملون إلا بعد ما ننفني كلنا سوية. قال البطل عباس ما ترضاش يا ابن المطلوب أخونا والحرم كلها حرمنا وإن كان ثار الحرب يتقدم علمنا منشور بيدي واخوتي يمشوا بفي. قال الشهيد حسين يا مهجة الكرار قدامنا خلها يا خويا تفوت الامصار ومنا ومنهم يا الاخو بتتقصف.
انا لله وانا اليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم. أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. عوامل الانحراف عن الدين ذكرنا يوم أمس أن عوامل الانحراف عن الدين تنقسم إلى ثلاثة أقسام: العوامل الأخلاقية، والعوامل الفكرية، والعوامل النفسية. وتحدثنا عن العوامل الأخلاقية، نأتي الآن للحديث عن العوامل الفكرية التي تؤدي للانحراف عن الدين. وأهمها عاملان: العامل الأول هو سوء فهم الحقائق والنصوص الدينية. هنالك بعض الأشخاص عندما ينفتح على الدين يفهم بعض الحقائق الدينية فهما خاطئا. يعني مثلا لما نجي إلى مسألة القضاء والقدر، ما هو القضاء والقدر؟ يفهمهما فهما خاطئا ويتصور أن القضاء والقدر بمعنى أن الله تعالى قد أجبر العباد على أفعالهم وعلى تصرفاتهم. يقول لك شنو هالإله هذا الذي يجبرنا على أفعالنا وعلى تصرفاتنا ثم يحاسبنا ويعاقبنا على ذلك؟ هذا عند مشكلة في فهم القضاء والقدر، هذه المشكلة تجره إلى انحراف دين. آخر يجي يقرأ القرآن الكريم، يشوف القرآن الكريم في مجموعة من آياته أكد على مسألة الخلود في النار، وأن الكافرين والمجرمين يخلدهم الله تعالى في النار. يقول لك هذا الكافر شنو صدر من عنده؟ كفر. زين هذا الكفر كم سنة؟ 70 سنة؟ 80 سنة؟ ليش الله يخلده إلى أبد الدهر في نار جهنم؟ شنو هذا؟ الله مو عادل. فهم مسألة الخلود في النار فهما خاطئا، وهذا الفهم الخاطئ قاده إلى الانحراف عن الدين. إذن أكو جماعة عندما ينفتحون على الدين لا يفهمون الحقائق الدينية فهما صائبا صحيحا. عندما لا يفهم الحقائق الدينية فهما صائبا صحيحا، هذه المشكلة الفكرية تتسبب له في انحراف عن الدين. أكو جماعة آخرين لا يقرؤون الروايات والنصوص الدينية، لكن من يجي يقرأ النصوص يقرأ النصوص طبقا لما هو يفهم ويحاكم الدين طبقا لفهمه. يجي يقرأ الروايات، هو شنو يفهم من الروايات؟ يفهم معنى معين، يقوم يحاكم الدين على طبق فهمه. يعني مثلا بعضهم يجي إلى الروايات التي تتحدث عن الأرض، أكو عندنا روايات أن الأرض
على ظهر حوت، هذا موجود في الروايات. في روايات أخرى أن الأرض على قرني ثور، يقول لك هذا الحكي إحنا من كانوا ذولا بزمن النبي صلى الله عليه وآله، خب ما كان عندهم تطور علمي يكتشفون به وضع الأرض، لكن الآن إحنا بلغ بنا العلم مبلغا نعرف الأرض ما هي كيف هي ما هو وضعها. من نجي ونقرأ هذه الروايات ونشوفها روايات مصادمة للعلم، نقول لك يا دين هذا الذي تأمرنا باتباعه وهذه نصوصه الدينية مصادمة للبديهيات والأبجديات العلمية، شنو الأرض على قرني ثور؟ من يصدق هذا؟ شنو الأرض على ظهر حوت؟ من يصدق هذا؟ زين، هو جاء قرأ الروايات فهمها بفهمه وأراد أن يحاكم الدين على طبق فهمه، هذا خطأ. يا أخي أنت إذا فهمت من الروايات معنى معين قبل أن تحاكم الدين، أولا حاكم نفسك، هل فهمك لها فهم صحيح أو لا؟ هذه الروايات اللي تقول الأرض على ظهر حوت لو الأرض على قرني ثور، هذه الروايات مو صادرة من متكلم عربي، طبعا صادرة من متكلم عربي، إذا صادرة من متكلم عربي المتكلم العربي من يجي يتكلم مو يستخدم أساليب الكناية، أساليب المجاز، أساليب التأويل، ما يستخدم حذف، ما يستخدم تقدير، طبعا يستخدم المتكلم العربي من فنون كلامه وأساليب كلامه، مجاز وكناية وحذف وتقدير. طيب انت من تجي الى هذه الروايات ليش ما تتعامل معها على طبق الأساليب العربية؟ الإمام من يجي ويقول الأرض على ظهر حوت يعني كأنها على هيئة ظهر حوت، على هيئة ظهر حوت يعني على هيئة ظهر سمكة، كأنها على هيئة ظهر حوت. من يجي يقول على قرني ثور يعني على قرني ثور مقوسين، كأنها على هيئة قرني ثور مقوسين. طيب هذا هو ما يؤكده العلم الحديث. العلم الحديث من يجي يتحدث عن كروية الأرض شو يقول؟ يقول الأرض كروية لكن ليست تامة التكوير، وإنما هي مفلطحة بيضاوية، مفلطحة بيضاوية ينسجم مع الروايات التي تقول على هيئة قرني ثور، يعني ليست كروية تامة التكوير. هذه الروايات أنت من تقرأها مع الالتفات إلى الأساليب العربية تصل إلى معنى آخر. إذن لا يحق لأحد أن يحاكم الدين من خلال فهمه هو للنصوص الدينية، بل لا بد أن يحاكم فهمه قبل أن يحاكم الروايات، قبل أن يحاكم الدين. إذن العامل الأول من العوامل الفكرية هو سوء فهم الحقائق والنصوص الدينية. عامل الثاني، وهذا عامل مهم وخطير إخواني، العامل الثاني مراكمة الشبهات. شلون يعني مراكمة الشبهات؟ شوف إخواني، إحنا هذا زماننا الآن الذي نعيشه، أنا مرار تكرار أعبر بهذا التعبير، أقول زماننا زمان الشبهات، هذا العصر عصر الشبهات. زين احنا الشبهات اللي تصب على التشيع بل على الإسلام بل على الدين من كل حدب وصوب، هاي شلون نتعامل معها؟ احنا الآن كشباب كشيعة كيف نتعامل مع الشبهات؟ اكو بعض شبابنا ينفتح على الشبهات من غير أن تكون عنده قاعدة لردها ولنقضها. يعني تشوفه مثلا يقعد على التلفزيون وين ما أكو قناة ضد الشيعة والتشيع أو قناة مسيحية ضد الإسلام ضد الدين، يقعد يفتح على القناة يقعد يسمع. هو ما عنده قاعدة لرد الشبهة، طيب انت ليش تسمع؟ يقول لك خلي نشوف شي يقولوا، شي يقولوا على الشيعة، شي يقولوا على الإسلام، شي يقولوا على الدين. هذه مشكلة خطيرة. تدري ليش خطيرة؟ شوف الإنسان في داخله منطقتان بحسب تكوينه، منطقة الوعي منطقة اللاوعي. منطقة اللاوعي هذه مما تتكون؟ منطقة اللاوعي تتكون من الأشياء المكبوتة، من المعلومات المكبوتة. المعلومات المكبوتة تشكل منطقة اللاوعي. زين، هذه منطقة اللاوعي ما هي خطورتها؟ خطورتها أنها تؤثر على الإنسان من حيث لا يلتفت، من حيث لا يحتسب. خل أوضح لك هذا بالمثال. الآن أنت عندك طفل صغير، ابنك، هذا الطفل الصغير أنت تذب قدامه كلمة تقول هذا فلان خجول، هذا ابنك من يسمع كلمة خجول هو ما عنده أي موقف مع الكلمات، ما يقدر يتعامل مع الكلمات. هاي الكلمة من يسمعها وين تروح؟ تروح إلى منطقة اللاوعي، الظل مخزن عنده في منطقة اللاوعي. من يسمع أمه تقول ولدي خجول، الكلمة ياخذها يذبها في منطقة اللاوعي. بعدين هذا الطفل من يجي يتعامل مع الآخرين تشوفه يتعامل بارتباك، تشوف الحمرة تعلو خدي، تشوف دائما خجل. ما الذي أثر عليه؟ الكلمة التي اختزنت عنده في منطقة اللاوعي تؤثر على سلوكه من حيث لا يلتفت. أجيب لك مثال أوضح. أنت بالمدرسة لو بالجامعة، هسه أنت من تدخل بالجامعة يعطوك مواد اختيارية، أنت تريد تختار مادة معينة. الشباب اللي وياك بالجامعة واحد منهم يقول لك شلك بهاي المادة صعبة، هاي الكلمة انت اذا تسمعها وما تتوقف عدها رايح تخزنها عندك بمنطقة اللاوعي. من واحد اخر من الشباب ايضا تسمع من عند الكلمة رايحة تؤكد الكلمة التي وصلت الى ذهنك، وتتحول هذه الكلمة الى فكرة، تتحول الى قناعة. لذلك فعلا هو من يجي إلى المادة ياخذها يشوفها صعبة، والحال أنها سهلة سلسة بسيطة، لكن اللاوعي يؤثر عليه من حيث هو لا يلتفت. الشبهات إخواني عندما تتراكم عند الإنسان من غير أن يعالجها، من غير أن يبحث لها عن جواب، وين تجتمع؟ تجتمع في منطقة اللاوعي، تجتمع الشبهات شبهة بعد شبهة شبهة بعد شبهة، إلى أن تتحول إلى قناعات تفرض نفسها على الإنسان فينحرف عن الدين من حيث لا يلتفت. لذلك إخواني، أنا دائما أخاطب إخواني الشباب، أبنائي، أخواتي، ذولا إخواننا اللي في مبتعثين، أنت من يكون عندك، أنت مبتعث ويكون عندك دكتور ملحد، لو يكون عندك زميل من ديانة مسيحية أو ديانة يهودية ويجي يقول لك أنا عندي إشكال على الإسلام، عندي شبهة على الدين، أنت لو تقدر تجاوب أو ترجع لمن يجيب، تسمع من عنده وتجاوبه، لو من نفسك لو بالرجوع إلى من يجيب. أما إذا ما تقدر تجيب ولا ترجع لمن يجيب فلا تسمع. قل أنا ما عندي ثقافة دينية، اسمح لي، ما أقدر أسمع من عندك إشكال لأن أنا ما عندي ثقافة حول ديني، ما عندي ثقافة دينية، اطرح الإشكال على شخص آخر. أما أن تسمع الشبهة وتترك للشبهة موقعا عندك، هاي تروح تجتمع عندك في منطقة اللاوعي، يوم من الأيام تتحول إلى قناعة قد توجب صرفك عن الدين. إذن مراكمة الشبهات عامل فكري خطير قد يؤثر على دين الإنسان، هذه عوامل فكرية. انجي الآن إلى العوامل النفسية التي توجب الانحراف عن الدين، وأهمها أيضا عاملان. العامل الأول هو الشعور بعقدة النقص. شلون يعني الشعور بعقدة النقص؟ أكو بعض أبناء الإسلام يعيش في مجتمعات معينة ثم تحصل لهم الفرصة يخرج من مجتمعه يروح إلى بلاد أوروبية، بلاد غربية، ابتعاث مثلا. هذا من يروح إلى بلاد الغرب يشوف مظاهر التقدم التكنولوجي، يشوف الازدهار العمراني، يشوف الرخاء الاقتصادي، ويرجع يفكر في المكان الذي كان يعيش فيه، العالم الشرقي، يشوف عالم متقهقر متراجع متخلف، يبدأ يفكر ما الفرق بيننا وبينهم؟ لماذا هم تقدموا؟ لماذا نحن تقهقرنا تراجعنا؟ ليش عندهم كل هذا التطور وليش احنا عندنا كل هذا التقهقر؟ يظل يفكر يقول الشيء الوحيد اللي يختلف بيننا وبينهم عقولنا مثل عقولهم، طاقتنا مثل طاقتهم، اللي يختلف بيننا وبينهم هو الدين. نحن عندنا دين تمسكنا به وهم لا دين لهم، تخلوا عن الدين. يوصل إلى هذه النتيجة أن الدين هو سبب التخلف. نحن لما تمسكنا بالدين تقهقرنا تراجعنا، وهم لما تخلوا عن الدين تقدموا. يشعر بالنقص أمامهم فيتراجع يتقهقر، صير عنده موقف من الدين، ينحرف عن الدين. هذه النظرة الموجودة عند كثيرين نظرة غير منصفة. ليش نظرة غير منصفة؟ نحن لا نسلب الغرب حق، احنا ما نقول الغرب مو متقدم ولا نقول الغرب غير متطور، لا نسلب الغرب حق، لكن نقول هذه النظرة للغرب حيث الإنسان يستشعر بنقصه أمامهم، هذه النظرة غير صائبة. لماذا؟ أولا وثانيا، أولا الغرب لما بنى حضارته ما بنى حضارته من الصفر. تمو تتصور هذا الغرب الكافر بنى حضارته من الصفر، الغرب بنى حضارته على أطلال حضارات متقدمة، على أطلال حضارات سابقة. ومن أهم الحضارات التي اعتمدها الغرب في بناء حضارته هي الحضارة الإسلامية، الحضارة الإسلامية التي كانت متجسدة في الأندلس، كانت الأندلس بلاد حضارة المسلمين ذاك الوقت، اللي الغرب كان متراجعا متخلفا لا وجود له. حضارة المسلمين كانت في بلاد الأندلس. المشكلة كلها صارت أن الحكومة العثمانية خاضت حروب متتالية، اشتغلت بالسياسة والحكم، أهملت العلم والعلماء، تراجعت حضارة المسلمين، سقطت الأندلس، سيطر الأوروبيون عليها. لما سيطر الأوروبيون على حضارة الأندلس صادروا كل تطور حضاري عند المسلمين، بل حبسوا بعض علماء المسلمين واستفادوا منهم في بناء حضارته. شلبالك انت هذه الحضارة الغربية التي تراها وهذا التقدم اللي تشوفه، هذا بدأه الغرب من الصفر؟ لا، هذا مبني على حضارات، ومن أهم الحضارات الحضارة الإسلامية. لا تستنقص نفسك، لا تشعر بعقدة نقص، هذا واحد. اثنين، المشكلة الفارقة بيننا وبين الغرب هي مو قضية دين وعدم دين، هي قضية تمسك بالقيم الدينية. شوف، القيم الدينية أهمها، هسه فيما يرتبط بموضوعنا يعني، أهمها قيمتان، قيمة العلم وقيمة النظام. قيمة العلم وقيمة النظام قيمتان أكد عليهما الدين الإسلامي وحث عليهما حثا بالغا. لكن تعال إلى واقع المسلمين، هل تمسك المسلمون بهذه المنظومة القيمية؟ العلم أهمل بسبب الانشغال بالحكومات والسياسات، النظام أيضا أهمل لا تكاد ترى له أثرا في بلاد المسلمين، النتيجة صارت حالة من التخلف والتقهقر. لكن الغرب الكافر اللي ما آمن بدين الإسلام تمسك بهاتين القيمتين وعض عليهما، قيمة العلم قيمة النظام، تقدم وتطور. مشكلة هي مو بالدين، مشكلة في التمسك بالمنظومة القيمية، وهذا هو الفارق بين بلاد الشرق وبين بلاد الغرب. إذن الشعور بعقدة النقص إزاء الغرب لا يوجب الانحراف عن الدين لو كانت النظرة نظرة منصفة، هذا واحد. اثنين، من العوامل النفسية للانحراف عن الدين عدم الموازنة بين العقل والعاطفة. شلون يعني عدم الموازنة بين العقل والعاطفة؟ هذا اللي يرتبط بالدين. شلون يرتبط بالدين؟ هذه نقطة جدا مهمة. أنا الآن مرتبط بالدين، شلون أرتبط بالدين؟ اللي يرتبط بالدين أكو بعضهم يرتبط بالدين ارتباطا عاطفيا محضا. الدين شنو عنده؟ الدين كرامات، كرامة اجر كرامة، الدين غيبيات، الدين اللي عرف ويرتبط به فقط هو دين الكرامات. هذه الكرامة موثقة، موثقة معتمدة، معتمدة، فقط هو كل تفكير أن الدين كرامات. العقل وين؟ مغيب تغييبا تاما. زين هذا وين تصير عند المشكلة؟ هذا تصير عند المشكلة لمن يصطدم مع الدين في أمر يرتبط به، يعني لمن يصطدم مع الدين الذي هو رسمه بعقله، هو راسم بعقله أن الدين كرامات، وتصير عند مشكلة، تصير عند مرض. يا فاطمة أغيثيني، يا علي يا علي يا، وعند توسلات وما يستجاب إليه. يقول لك شنو هذا الدين اللي أنا كونت بذهني كرامات ومعاجز ومناقب، كالآن يوم حقت الحقائق أشوف كل شيء ما حصلت من عنده، يصير عنده ردة فعل من الدين، لأنه ارتبط بالدين ارتباطا عاطفيا محضا. احنا مو ضد الكرامات، الدين فيه كرامات لأهل الدين، لكن ليصير عندنا إفراط في التعامل مع الكرامات بحيث كل كرامة نقبلها نصدقها ننشرها حتى لو لم تكن كرامة موثقة، ونخلي المنبر فقط كرامات وحياتنا فقط كرامات أهل البيت لا تعد لا تحصى لا حد لها لا حصر لها. لكن لكثرة كراماتهم احنا ما محتاجين نتشبث بكل كرامة، باستطاعتنا نوثق الكرامات. الآن زماننا زمان التوثيق، باستطاعتنا نوثق الكرامات، ولما نتعامل مع الكرامة نتعامل معها بعقل على طبق الطرق الصحيحة المنهجية. إذن التعامل العاطفي المحض مع الدين هذا يوم من مع إلغاء العقل إلغاء كامل قد يوجب ردة فعل عند الإنسان لما يصطدم مع الدين الذي صوره على أنه دين الكرامة. أكو قسم آخر في المقابل يتعامل مع الدين تعامل عقلي صرف، تعامل العاطفي ملغي، فقط تعامل عقلي. إيش ما تحكي وياه يقول لك والله ده ما يقبل العقل، قل له ده حكم في الشريعة، يقول لك والله عقلي ما يتصور، عقلي ما يقبله. التعامل العقلي المحض مع الدين أيضا يوجب الاصطدام مع الدين، لأنه ليس كل شيء في الدين يطاله العقل يدركه العقل. انت الان اقعد من اليوم الى يوم القيامة فكر ليش ان الله فرض صلاة المغرب 3 ركعات. اتحداك واتحدى كل عقول البشر ان تصل الى المغزى من 3 ركعات، لا يمكن لاكبر العقول ان تصل الى مغزى 3 ركعات. العقل مو كل شيء يطاله من الدين. إذن لا هو تعامل عاطفي محض مع إلغاء العقل لأن هذا يوجب اصطدام مع الدين، ولا هو تعامل عقلي محض مع إلغاء الجوانب الأخرى لأن هذا أيضا يوجب الاصطدام مع الدين. فنحتاج إلى عملية موازنة بين العاطفة والعقل في التعامل مع الدين. وتعال شوف إلى ذولا اللي وازنوا بين عقولهم وعواطفهم، يقول لها هذا رسول مولاي الحسين يدعوني إلى نصرته، وإني خائف عليك من الترمل، وعلى أولادي من اليتم. العاطفة شنو تحتم على هذه المرأة وهي امرأة؟ تحتم عليها أن تنهار، أن تقف أمام زوجها. لكن هناك موازنة بين العقل والعاطفة. قالت حبيب ترملي شنو؟ يتم أولادي شنو؟ في قبال حفظ سيد الشهداء الحسين، دع أطفالي يموتون وحرمي لا يبقون، واذهب إلى نصرة الغريب أبي عبد الله، واذهب إلى نصرة الغريب أبي عبد الله. ترى أبو علي، ترى يا حبيب أنا شايف الزهراء بعالم النوم وموصيتني وصية، وهي الوصية لازم تتنفذ. شنو شايفة أسدية؟ قالت رأيت الزهراء في عالم الرؤيا وقالت قولي لحبيب أن يخضب شيبته، قولي الحبيب يخضب الشيبة البهية ويترك الكوفة ويقصد أرض الغاضرية، قولي ليترقوني لعجل واترك الكوفة بهالحين، ولادي غريب بكربلة وما عندهم عين، واطفال حول مروعة وعنده نساوي، واحوالهم تدمي القلب يا اسدي، يكسر الخاطر مهجتي يكسر الخاطر، بالغابرية حايطة حول العسى، وقلبي تقطع من ينادي مال ناس، بلغي حبيب واجرك على الله ونبي. اسمعها اسمعها شو تقول، وياه بنت مدللة وخوف عليه، وياه بنت مدللة وخوف عليه، تبقى غريبة من بعد ذبحة وليه، وعزها يتقضى وتشمت العدوان، وكل خوف تدخل وسطة المجلس سبيل. صائن تحبت صاحت يا مصونة من تكونين، ثوب السواد مجلببة وملطومة الأرض، قالت الزهرة والغريب ولاد يحصل، قالت الزهرة والغريب ولاد، والمدللة بنتي زينب الحور الزجي، آه انتبهت الحرة من حلمها وعافت النار، تبكي وتنادي يا ابن عمي بالعجل قوم، الزهراء تقول بكربلة خيب المظلوم، بالعجل قوم النصرة ولاد الزكية. بينما الحسين يوزع الرايات وإذا بالغبرقة ثارت من ناحية الكوفة، وما حل ذيك الشمايل طلع عباس البطل ومرحبا يقل الشهيد وزينب وصل مستبشر لابوه سكنه وتناورة وجاه من زينب سلام ومدمعه بالحالسة واقبل يسلم عليها وعلى ذيك العيا وصاح يا وصفة يا زينب تركبينا حيته احسن تحية وسر قلبه لجيته شي يقول الحبيب عينك الله يا العقيلة شد يحزام الصبر عينك الله يا العقيلة شد يحزام الصبر اعلى تروي اليتامى وسبيك وحرق الخدر وركبت على المطية اتحمل سياط الشمر وحسين فلما كان يوم عاشوراء أراد الحسين أن يصلي قال ابن نمير صلي يا حسين إن نفعتك صلاتك فقال حبيب أو صلاة مولاي لا تقبل وتقبل صلاتك يا ابن الخمارة أبا عبد الله إذن لي بالخروج إلى هؤلاء أذن له صلى مسرعا خرج إلى الميدان قلب الميمن ميسرة والميسرة ميمنة أجركم الله إلى أن حمل عليه ابن نمير وطعنه برمح في صدره وسيدا وحبيبا خر من على جواده صار يفحص برجليه التراب أقبل ابن نمير نزل من على جواده أمسك مولانا من شيبته وضع السيف على عنقه صار يهدر أوداجه إلى أن قطع راسه أين الصارخون وحبيبا وسيدا ومصيبة الإمام الحسين كان واقفا عند باب الخيمة المعذرة شيعة تقول الروايات وإذا بشيء يتدحرج عند رجلي أبي عبد الله انحنى الحسين ليرى ما الذي يتدحرج وإذا به رأس حبيب بن المضاف أخذ الرأس صار يمسح التراب والدماء عن وجهه فتح عيون حبيب وصاح بس شاف الشهيد أقسم بأمك الزهراء خلي راسي على الصعيد أقسم بأمك الزهراء خلي راسي على الصعيد شلون راسي تشيل بيدك وراسك يشيل يزن يا علي يا علي اقسم بأمك الزهراء خلي راسي على الصعيد شلون راسي تشيل بيدك وراسك يشيل ويلوح من شيبته وزينب الحارة تصد له اسمع اسمع هالبيتين بيتين الدعاء سألك الدعاء سيدي والله خجالة تشيل عن راس التراب سيدي والله خجالة تشيل راسك بمجلس يزيد يصب عليه كاس الشرى. اقول اقل والاشد يطيب رجله وينفجع قلب الربا فتصرخ يا حسين